يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
فسعى لذكر الله حي على الصلاة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء، وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا البيت الطيب على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، مصر لا تبنى بالعصيان بل بطاعة الرحمن، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم المبارك. فأنا لا أستطيع أبداً أن أكون بطرحي في جانب وأن تكون أمتي وبلدي بمشكلاتها وأزماتها في جانب آخر. فالأمة تنتظر مع كل مشكلة وأمام كل أزمة أن تتعرف على الحق من كلام الحق وكلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. فما أيسر التنظير، بل لقد سئمنا التنظير السالب وسئمنا الإثارة للإنارة. واسمحوا لي أن أبدأ من هنا، من هذه المؤامرة الخطيرة الحقيرة التي تحاك لمصر في الليل والنهار. ذكرت قبل ذلك مرارا وتكرارا أن مصر مستهدفة لأنها قلب العالم الإسلامي والعربي، وأعداؤنا في الخارج والداخل أيضا يعلمون قامة وقيمة مصر، وهم يريدون بكل سبيل أن يطعنوا هذا القلب الحي لتموت الأمة كلها وأن يفصلوا رأس القاطرة عن القاطرة بأسرها لتتوقف عن المسير. فالأمة مهما امتلكت من إمكانيات وطاقات ومقدرات ومكتسبات، لا يمكن على الإطلاق أن تعيش بلا قلب ولا رأس. ومصر يا شباب الأمة هي القلب النابض بالحياة، وهي الرأس المحركة لهذه القاطرة كلها. مصر كانت ولا زالت وستظل بإذن الله جل وعلا الصخرة الصلبة الصامدة التي تحطمت عليها طوال التاريخ سهام ورماح وسيوف أعداء هذا الدين، وستتحطم عليها إلى يوم القيامة مؤامرات دنيئة وحقيرة خارجية وداخلية تريد أن تنال من هذا البلد، بل إن شئتم فقولوا وأنتم صادقون، تريد تلك المؤامرة أن تنال من دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. ولذلك أنا لا أعجب حين أرى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي الصحابة رضي الله عنهم بقوله: إنكم ستفتحون مصر. ألا تستشعر الفرح في قولة رسول الله لأصحابه؟ ألا تستشعر البهجة والسعادة في هذه الكلمات: إنكم ستفتحون مصر؟ يا لها من بشرى، يا لها من كرامة. ولكن انظروا إلى الوصية النبوية بمصر وأهلها: إنكم ستفتحون مصر، وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة، فإن لهم ذمة ورحمة. والحديث رواه مسلم وغيره من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. أيها الأحبة، أنا ذكرت قبل ذلك على هذا المنبر وعلى غيره من المنابر، لأنني لا أسأم تكرار هذه المعاني لتثبت ولتنقش في القلوب، ذكرت قبل ذلك أن مصر قدمت لها خارطة جديدة على يد هذا الصهيوني المتأمرك برنارد لويس، وقدمت هذه الخارطة الجديدة لمصر للكونغرس الأمريكي. ولذلك أنا أرجو من شباب مصر العاقل الواعي، أرجو منه أن ينظر إلى مآلات كل قول وإلى مآلات كل فعل، كما سأبين الآن خطر الإضراب والعصيان. أخاطب شبابنا وأقول: راجعوا هذه الخريطة، وهي موجودة. الخريطة تمزق مصر، وأنا متعمد أن أختار تلك اللفظة، تمزق مصر إلى 4 دول: دولة في الشمال للسيناويين لأهل سينا، ودولة في الجنوب لأهل النوبة، ودولة ثالثة للأقباط، ودولة رابعة لسائر أهل مصر من أهل السنة. بل وعجبت حين سمعت أحد المسؤولين في الأيام الماضية قل: لا يا شيخ، بل هناك جزء خامس، يريدون أن تكون مصر ممزقة إلى 4 دول. أبعد هذا المخطط الواضح ننساق وراء هذه المؤامرة الدنيئة التي لا تريد لمصر أبداً أن تقف على رجلها، جن جنون هؤلاء حينما بدأت القاطرة تسير واجتمع أعضاء البرلمان. هؤلاء أصحاب الوجوه النيرة المتوضئة هم الذين يجتمعون الآن في مصر، وهم الذين رشحهم واختارهم بحرية مطلقة شعب مصر وقدمهم ليقودوا المرحلة الآن. لا يمكن، لابد من هدم المعبد كله على أصحابه وعلى رؤوس كل من فيه. لا يمكن أبدا أن تبقى لهذا البرلمان أي شرعية، بل لابد من القضاء عليه، ولا بد من إحداث فوضى لتشتعل النار في البلد كلها. فهم لا يريدون للقاطرة التي بدأت تخطو أن تواصل المسير، إنما يريدون القاطرة أن تتوقف. هذه المؤامرة الواضحة اربطوا بينها بين الدعوة إلى العصيان المدني وبين إعلان جزئي للتحقيقات في منظمات المجتمع المدني. لابد أن نكون على وعي وعلى بصيرة، ولا ينبغي أن تمر علينا الأحداث المتلاحقة دون تحليل وفهم دقيق ووعي عميق ومراجعة العلماء الربانيين والدعاة الصادقين الذين يفهمون القرآن والسنة وسنن الله الكونية التي لا تتبدل ولا تتغير. فالمؤامرة خطيرة، ولا ينبغي أن نتهم بأننا ننطلق في حديثنا دوما من منطلق نظرية المؤامرة، لأننا نعتقد اعتقادا جازما في تلك النظرية، لأنها سنة ربانية كونية لا تتبدل ولا تتغير، ألا وهي مكر المجرمين بالمؤمنين إلى أن يرث الله الأرض من عليها. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. سنة لا تتغير ولا تتبدل، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. سنن ثابتة. الله جل جلاله الذي يحدثنا عن مكر هؤلاء، إنه مكر يصفه ربنا بأنه يقتلع الجبال من أصولها وجذورها. وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، فلا ينبغي أن نتوهم أن القوم لا يخططون لنا ولا يدبرون لنا ولا يريدون أن يقتلعوا شأفة الإسلام من على وجه الأرض، بل ولا يريدون أن يبقى على الأرض موحد يقول لا إله إلا الله. ولكن هيهات هيهات، فالمؤامرة واضحة، ثم دعوة إلى العصيان المدني. هل مصر في حالة حرب مع اليهود؟ هل احتل اليهود أرض مصر لندعو إلى عصيان مدني ضد الاحتلال؟ ما هذا السفه؟ أنا موافق على أن يجتمع من يريد أن يجتمع للمطالبة بحقوق عادلة مشروعة، لا حرج في ذلك، وليس من حق أي أحد أن يمنع أحدا أن يطالب بحقوقه المشروعة بالضوابط الشرعية، بالضوابط الشرعية وأخلاق مجتمعنا المسلم المرعية. أما أن تتحول بلدنا إلى فوضى فستحرق النار الجميع، وستغرق السفينة بالجميع، ولا ينجو صالح أو طالح. ويبعث بعد ذلك كل أحد على نيته، كما أخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. دعوة إلى العصيان المدني، ولك لابد من إصابة البلد بالشلل الكامل، بالشلل. وهل تحتمل مصر شللا أكثر مما هي فيه؟ ألا يحترق قلبك على أبيك وعلى أمك وعلى أخيك وعلى ولدك وأنت ترى هذا الطابور الطويل يقف على مستودع ليحصل على أنبوبة بوتاجاز؟ والله ما مررت على كشك خبز، والله، ورأيت هذا الطابور من آبائنا وأمهاتنا إلا وتساقطت الدموع من عيني. وأقول أهل مصر الغنية بربها باتباعها لنبيها من 14 قرن، أرض الكنانة، مصر أرض الجود، مصر أرض العطاء، مصر أرض الكرم، مصر أرض الوفاء، مصر الأرض التي أخرجت قافلة من الطعام والشراب لأصحاب رسول الله في المدينة النبوية في عام المجاعة، وخرج عمرو بن العاص يرقب عطاء مصر وكرم مصر وجود مصر، وخرج مع القافلة من جامعه العامر في قلب مصر القديمة حتى بلغ مدينة العريش، ونظر إلى طول القافلة وتعجب، فأرسل كتابا مع رسول من مصر إلى عمر بن الخطاب يقول له: أبشر يا أمير المؤمنين، لقد أخرج إليكم أهل مصر قافلة أولها عندك وآخرها عندي. يقف أهلها الآن في طابور طويل للحصول على 5 أرغفة من الخبز، يقف أهلها، بل تسفك الدماء من أجل أنبوبة غاز، سفكت الدماء فعلا. علمي أنه قد قتل 7 أشخاص بسبب أنبوبة غاز. يقتل 7 من أجل أنبوبة بوتاجاز؟ وفي مصر التي تصدر الغاز لليهود المجرمين بأبخس الأثمان وأحقر وأزهد الأسعار، يقتل فيها رجل واحد فقير من أجل أنبوبة؟ مصر التي يبكي فيها كثير من الشرفاء الآن، يأتيني رجل فاضل والله بكيت، وهو يقسم لي بالله ويقول لي: والله يا شيخ محمد، والله أنا مكثت الأسبوع الماضي ولا أملك في بيتي أكثر من 7 جنيه. أستاذ دكتور، هؤلاء في مصر كثر الفقراء الذين تعطلت مصالحهم وتوقفت أعمالهم، الفقراء من أهل العفة الذين لا يمد واحد منهم يده لأحد إلا للواحد الأحد، وقد يبيت الليل يبكي لا يجد طعاما، وأنا لا أبالغ، ولا يجد شرابا، ولا يجد إيجار بيته، ولا يجد قيمة فاتورة الكهرباء، ولا يجد فاتورة قيمة الماء، ولا يجد قيمة دواء لولده الذي يتلوى أو لابنته التي تصرخ، ولا يجد قيمة درس خصوصي لأولاده في المدرسة. هؤلاء جميعا نريد بعد كل ما يعانونه أن ننادي بالعصيان المدني لصالح من؟ لصالح من الدعوة إلى العصيان المدني؟ الدعوة إلى عدم خروج عمال مصر، وأنا أخاطب عمال مصر الشرفاء، بل أناشدهم الله أن يردوا على هذه القلة التي تريد أن تختزل مصر كلها في أفكارها، وتريد أن تبين للعالم كله أن مصر تحترق وأن مصر قد انتهت. أريد من عمال مصر الشرفاء، وأريد من كل موظف مسلم، وأرجو الله أن يبلغ صرختي لكل موظف على أرض مصر، حتى ولو كنت في أجازة غدا، لو كنت في أجازة طبيعية غدا يوم السبت، أسألك بالله أن تذهب إلى عملك غدا، وأن تزيد مدة العمل ساعة بلا أجر لله ثم لصالح مصر. أقسم بالله لو كنت موظفا لفعلت ذلك، أقسم بالله لو كنت موظفا في مصر لفعلت ذلك غدا، لخرجت من بيتي وزدت على ساعات عملي ساعة على الأقل لله ثم لمصر. ألم تعطيك مصر طيلة السنوات الماضية؟ أعلم أنك مظلوم، وأعلم أنك مطحون، وأعلم أن لك حقوقا مشروعة، والله لا أنكرها، لكن يا أخي إن كنت أنا من أصحاب المروءة والرجولة والشهامة، ولي حق عندك وأنت معترف به، إن كنت فعلا صاحب مروءة لا يمكن أن أطالبك بحقي وأنا أعلم أنك تختنق، وأنا أعلم أنك في أزمة، وأنك في محنة، وأنك في ضيق، بل المروءة تلزمني أن أصبر حتى تخرج من أزمتك وتتخطى كبوتك وتتجاوز مشكلتك. مصر أيها الأفاضل تمر بأزمة حقيقية. لقد حدثني كثير من إخواننا المسؤولين في الاقتصاد أن مصر فعلا تتعرض لأزمة حقيقية. لا أقول ذلك دغدغة للمشاعر، وشبابنا المثقف الواعي الذي يتابع الأخبار يستطيع أن يصل إلى هذه التقارير ليتعرف على خطورة الموقف الاقتصادي الذي تتعرض له بلدنا الآن. يا إخواني أنا لا أذيع سرا، مصر احتاجت في المدة الماضية كميات من السولر من دولة من دول الخليج. لم تسمح هذه الدولة أن تخرج هذه الباخرة بهذه الكميات إلا بعد أن تدفع مصر الفاتورة كاملة. رفضت، دفعت مصر 50 مليون دفعة واحدة من أجل أن تأتي شحنة السولار إلى مصر في الأزمة الماضية. هذا نموذج مثال. فأنا أدعو شبابنا للرد بصورة عملية على العصيان المدني، بالخروج لممارسة العمل، بالذهاب إلى الوظائف، وأدعو أيضا لتشكيل لجان شعبية من شبابنا المسلم الأبي القوي لحماية الممتلكات العامة، لحماية كل المنشآت العامة والخاصة، لأنهم يريدون في كل أزمة أن يحدثوا وقيعة بين الجيش والشعب، بين الجيش والشرطة، بين الشرطة والشعب. هذه محنة وهذا سيناريو واضح. وأنا أقول أيها الشباب، فلنفرق جميعا بين إسقاط نظام فاسد وإسقاط دولة. ما يجري الآن إنما هو إسقاط ممنهج للدولة. أذرع الدولة يريدون أن يحطموها، كسر للشرطة، كسر للجيش، كسر وتشكيك في القضاء، ثم سقوط لسائر مؤسسات الدولة، وتسقط مصر، ولن تسقط إن شاء الله. وددت أن لو صرخت بأعلى صوتي في وجه كل مصري أن يفيق وأن ينتبه وأن يعلم أن السفينة إن غرقت الكل إلى غرق، وإن نجت فالكل إلى نجاه، كما قال الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه البخاري والترمذي وغيره من حديث النعمان بن بشير: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا. يقول المربي والمعلم بأبي وأمي وقلبي وروحي: لو تركوهم، انتبهوا، لو تركوهم وما أرادوا لهلكوا، وهلكوا جميعا، لهلكوا، أي لهلكت القلة المفسدة التي تريد أن تخرق سفينة المجتمع من القاع، لهلكت تلك القلة، ولهلك كل من هو على ظهر السفينة، لهلكوا، وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا، ونجوا جميعا، وفي لفظ: لنجوا جميعا. ولم يكرر النبي لفظة النجاة مرتين، وهذا فيه من البلاغة النبوية ما فيه، فالنجاة لا تتجزأ. لنجوا جميعا. لا ينبغي أن نكون سلبيين. هم يسموننا بحزب الكنبة، بحزب الأغلبية الصامتة التي لا تتكلم، إنما تتفرج وتشاهد وتراقب فقط. لا نريد أن نكون إيجابيين، نريد أن نكون إيجابيين، وأن نكون عمليين، وأن نعلم أن مصر لن تبنى بالجعجعة، ولن تبنى بالشعارات، ولن تبنى بالعصيان، وإنما تبنى مصر بالإيمان والاعتصام بالرحمن والتوبة إليه والاستغفار والعمل. سأفصل هذه الجزئيات في عجالة الآن، لكن فقط أذكر بأن مصر الآن تحتاج إلى عمل، ثم إلى عمل، ثم إلى عمل، تحتاج إلى الإنتاج، إلى البذل، إلى الرجال، إلى الصادقين، إلى الأوفياء، إلى المخلصين. لابد أن نعمل، لابد أن يخرج كل صاحب عمل، كل سائق سيارة أناشده الله أن يخرج غدا، أن يخرج غدا، وأن تسير حركة العمل أضعاف ما كانت تسير عليه طيلة الأيام الماضية، لنرد ردا إيجابيا عمليا على أولئك الذين يريدون أن تسقط مصر، وأن تصاب مصر كلها بشلل كامل، ليس بشلل جزئي أو نصفي، بل بشلل كلي. وقل اعملوا، أليست الحكمة هي أن ننظر إلى مآلات أقوالنا وأعمالنا؟ ألم يعرف علماؤنا الحكمة بقولهم: الحكمة هي النظر إلى مآلات الأقوال والأفعال؟ ألم يعرف علماؤنا الحكمة بأنها فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي؟ وأركانها العلم والحلم والأناه، وآفاتها وأضدادها ومعاول هدمها الجهل والطيش والعجلة. هل من الحكمة أن ندعو الآن إلى هذا العصيان المدني لنصيب آلام أهلنا وآلام شعبنا على آلامهم آلامة، لنزيد جروح شعبنا على جروحهم جروحا، لنزيد هموم شعبنا على همومهم همومة؟ أليست الحكمة أن ندعو الجميع الآن إلى أن يبدأ العمل وأن يبدأ الإنتاج وأن تسير عجلة التنمية في كل ميدان من ميادين الحياة؟ فمصر مليئة بالخير، لكنها تحتاج فقط إلى، اسمع اسمع، إلى صدق إرادة وصحة إدارة. تحتاج إلى صدق إرادة وإلى صحة إدارة. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. بل لم يأمرنا ربنا بالعمل فحسب، وإنما أمرنا جل وعلا بإحسان العمل. تدبروا هذه اللطيفة القرآنية البليغة. وقل اعملوا، لم يأمرنا جل وعلا بالعمل فحسب، وإنما أمرنا أن نعمل وأن نحسن العمل في 3 آيات من القرآن الكريم. في الآية 7 من سورة هود قال جل جلاله: وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. في سورة الكهف: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. في سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. في 3 مواضع من القرآن الكريم يأمرنا ربنا جل وعلا بإحسان العمل. لم يأمرنا بالعمل فقط، بل وفي لفتة قرآنية من أبرع لفتات القرآن الكريم في أواخر سورة آل عمران، مع هذه الدعوات القرآنية البليغة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا، حضرتك عد معايا كده 5 مرات: ربنا، ربنا، ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا، إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا، إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا، فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا، وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. تدبر، تدبر الجواب. فاستجاب لهم ربهم، لم يقل جل جلاله فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع دعوة داع، مع أنهم دعوا ربهم 5 مرات: ربنا، 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 دعوات صادقة حارة، ومع ذلك يأتي الجواب: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل. أرجو ألا تغيب هذه اللفتة عن قلوبنا وعقولنا. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى. ولم يقل في هذه الآية فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع دعوة داع، مع أنهم يدعونه بهذه الدعوات الصادقة 5 مرات: ربنا. لابد من العمل. وقد حثنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في أكثر من حديث عن العمل. أيها الأفاضل، مصر لا تبنى بالفوضى. ولا تبنى بالعصيان، ولا تبنى بحرق الممتلكات العامة بزجاجات المولوتوف، ولا تبنى بحرق الممتلكات الخاصة، ولا تبنى بإشاعة الرعب والفزع في قلوب الآمنين، ولا تبنى بالبلطجة، ولا تبنى بسوء الأخلاق، ولا تبنى بالانفلات الأخلاق الذي أعده أخطر من الانفلات الأمني. مصر لا تبنى بهذا الإعلام الذي يدعو إلى الإثارة ولا يعرف إلى اللحظة سبيلا للإنارة. مصر لا تبنى بإعلام يركز على شارع في مصر كلها لتختزل مصر في هذا الشارع ولتصور مصر للدنيا كلها على أنها تحترق وأهل مصر يتحركون بفضل الله في شرقها وغربها وشمالها وجنوبها، وإن حدثت بعض الأخطاء أو بعض الانفلاتات هنا أو هناك أو هنالك، لكن لا ينبغي أن نحرق مصر أو أن نحكم عليها بالحريق الكامل أو أن نهلك مصر أو أن نحكم عليها بالهلاك المطلق. مصر لن تبنى بهذه السياسات القميئة، مصر لن تبنى بهذه الأخلاق الفاسدة، وإنما مصر تبنى بطاعة الله، بالعودة إلى الله. نعم، أنا أخاطب أهل مصر الآن وأقول لهم جميعا: توبوا إلى الله، توبوا يا أهل مصر إلى الله. قد يتهمني الآن البعض ويقول: خلاص الشيخ الدروش، ما احنا كنا بنتكلم صح وكنا بنتكلم كويس، ايه اللي جاب التوبة بقى مولانا الموضوعنا؟ التوبة، التوبة هي حقيقة دين الإسلام، وهي رأس الأمر، وهي رأس الأمر وحقيقة الدين، بل والدين كله داخل في مسمى التوبة، الإسلام والإيمان والإحسان. وأكثر الخلق لا يعرفون قدر التوبة فضلا عن حقيقتها، فضلا عن القيام بها علما وعملا وحالة. ورب الذي لا إله غيره، لا تتعرض مصر لما تتعرض إليه الآن إلا بسبب ذنوبنا ومعاصينا. قال جل وعلا: ذلك جزيناهم ببغيهم، أي بظلمهم. قال جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحلية لأبي نعيم بسند صحيح من حديث أبي أمامة: إن روح القدس، يعني جبريل، نفث في روعي، أي في قلبي، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. إذا أرادت مصر أن تتذوق طعم الأمن فلتحقق الإيمان. ما علاقة الإيمان بالأمن أيها الشيخ؟ علاقة لا تنفك أبدا. اقرأ قول ربي: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يلبسوا إيمانهم بشرك، فالمراد بالظلم الشرك. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الإيمان، الإيمان بالله جل وعلا بعد التوبة والأوبة. وأنا لا أريد أن أتحدث عن التوبة، إنما هي رؤوس أقلام أذكر بها فقط، الخطوة العملية الأولى على الطريق الآن أن نجدد التوبة إليه سبحانه وتعالى وأن نعترف بذنوبنا. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم، إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم، إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم. وصنها بطاعة رب العباد فإن الإله سريع النقم. لا تستهن بالذنب، ولا تحقر المعصية، ولا تفصل بين الذنوب والتقصير في حق علام الغيوب وبين ما نعاني منه الآن. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ثانيا، حقيقة التغيير أن يكون نابعا من نفوسنا. أنا ذكرت قبل ذلك أن كل ما حدث أن شجرة الفساد في مصر التي تغلغلت في أعماق التربة وقلب الصخور قطع مجموعها الخضري فقط، لكن لازالت جذورها ممتدة في القلب، في القلوب والعقول. أنا أسأل الآن أولادنا وشبابنا، وأسأل أهل مصر جميعا بعد مرور عام كامل، أسأل الجميع: هل تغيرت؟ أنا أسألك أنت، وأسألك أنت، وأسأل نفسي: هل تغيرت؟ هل تغيرت يا أختاه؟ هل تغيرت؟ هل طهر قلبك من الشرك والشك والغل والحقد والحسد والضغينة والهوى وحب الشهوات؟ هل طهر لسانك من الكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور وترويج الإشاعات بالباطل والافتراء على خلق الله واتهام الناس بالباطل وسوء الظن بعباد الله جل وعلا؟ هل طهرت يدك من أكل الحرام، من الرشاوة، من الظلم، من الفساد، من الاستبداد؟ هل طهرت جوارحك من المعاصي؟ هل صرت تحافظ على صلاة الفجر؟ بل هل صرت تقوم من الليل تتململ بين يدي الله جل وعلا كتململ العصفور المبلل بباء المطر؟ هل ابتعدت عن المعصية؟ هل تركت المعصية وعدت إلى طاعة الله جل وعلا؟ هل تخلينا نحن يا إخواني عن الفساد؟ نعم، نحن ننادي بتطهير البلد من الفساد، لكن هل تطهرت قلوبنا أصلا من الفساد؟ هل تطهرنا من الفساد؟ لابد أن نتطهر، لابد أن يكون التغيير نابعا من أعماقنا. والله الذي لا إله غيره لن يحدث على الأرض أي تغيير إلا إذا تغيرنا من داخلنا وأعماقنا، إلا إذا تغيرت قلوبنا ونفوسنا وأخلاقنا وأعمالنا. هذا هو التغيير الحقيقي. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. التوكل على الله سبيل من أهم السبل التي نحتاج إليها الآن. أمريكا تهدد مصر بعد هذا المؤتمر الذي خرج فيه القاضيان الشابان الفاضلان، وأعلن نتائج التحقيق الأولي في منظمات المجتمع المدني. صرحت أمريكا على لسان وزيرة الخارجية بأنها تفكر في قطع المعونة الأمريكية عن مصر. فلتقطع المعونة ولتعش مصر بكرامة. فلتقطع المعونة. أنا لا أتكلم كلاما عنتريا، لأنني أعلم حجم الألم الذي تمر به بلدنا، لكنني أتكلم من منطلق توكلي على من يرزق الكفار. أفيرزق الكفار وينسى أن يرزق من يوحدون العزيز الغفار؟ فلتقطع المعونة. مليار وثلث، مليار ومئتين مليون، دي تفلت رجل أعمال. فضلة رجل أعمال من أهل مصر، وأهل العلم من العلماء والدعاء مستعدون أن يجمعوا هذا المبلغ السنوي، بل يجمعوا أضعافه من أهل الفضل والخير في مصر، ومصر مليئة بالأخيار. وأنا قلت ذلك وصرحت بذلك للمسؤولين، مصر مليئة بالأخيار، لا تمدوا أيديكم إلا إلى الملك. قالوا طيب أمريكا بتهدد الآن بقطع المعونة العسكرية، وهذه أخطر بكثير، لأن قد لا يدرك كثير من شبابنا معنى هذه الكلمة. قطع المعونة العسكرية معناها أن تتعطل تقريبا نصف الآلة الحربية في يد الجيش المصري عن الحركة وعن العمل، لأنها لن تجد أي قطعة غيار، لأن معظم التسليح المصري أمريكي. فلو قطعت المعونة العسكرية لتعطلت نصف الآلة الحربية في يد أبنائنا وإخواننا من أبناء القوات المسلحة، فالأمر جلل. قلت أيضا مصر ليست أقل من إيران، مصر ليست أقل من إيران، مصر ليست أقل من تركيا، مصر ليست أقل من كوريا، مصر ليست أقل من أندونيسيا، فلتغلق مصر على نفسها، وليبدع أهلها، وليبدع شبابها، وكل ثقة. أنا أكره العنترية الجوفاء، ولا أنظر لإلهاب المشاعر والعواطف، بل كل ثقة في الله ثم في شباب مصر وعقول مصر، أن مصر بفضل الله تبارك وتعالى مليئة بالأدمغة المبدعة. وهيا انظروا نظرة عابرة إلى الدنيا كلها لتروا المصريين المبدعين في كل مجال من مجالات الحياة، يخططون وينفذون ويعملون ويبدعون ويصلون إلى أرقى وأعلى المناصب، حينما ضيقت عليهم مصر طيلة السنوات الماضية، لأن مصر فيما مضى كانت متخصصة في قتل الموهوبين والمبدعين. مصر مليئة بالعقول. أنا أثق في الله ثم في أهل مصر أنهم قادرون بفضل الله في وقت قليل جدا أن يحركوا هذه الميكنة بلا قطعة غيار من هنا أو هناك أو هنالك، أقصد الميكنة العسكرية والآلة الحربية. نعم، مصر مليئة بالطاقات وبالشباب المبدع المبهر، فينبغي أن نجدد التوكل على الله. ما هو التوكل؟ صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. أنا لا أهرف بما لا أعرف، مع الأخذ بالأسباب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الله، فهو حسبه، فهو كافيه. أصدق في التوكل ودع النتائج إلى الملك الذي يدبر أمر الكون. يقول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، كما في مسند أحمد وسنن الترمذي من حديث عمر بن الخطاب، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. نعم، ما أحوجنا إلى التوكل. ثم أكثروا يا إخواني ويا أهل مصر من الاستغفار، فالاستغفار أمان لنا، بل أمان لأهل الأرض. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيا أيها الأحبة، أرجو أن نكون إيجابيين كما ذكرت، وأخاطب الآن شبابنا وأركز على هذا، أن يخرجوا جميعا وأن يمارسوا أعمالهم وأن يردوا ردا إيجابيا عمليا على هذه الدعوة للعصيان المدني غدا. وأرجو من عمال مصر الشرفاء وموظفي مصر الشرفاء الصابرين أن يردوا ردا عمليا لله سبحانه ثم لصالح هذا البلد. في مصر يا إخواني لا تختزل في قلة أو في فئة تريد أن تفرض رأي الأقلية على الأغلبية الكثيرة الكثيرة. ومصر ليست ملكا لأحد، وإنما هي ملك لأهلها، ملك لشبابها، ملك لأطفالها. ينبغي أن نحافظ على هذا البلد وأن نكون عقلاء وأن ننظر إلى الأهداف وإلى المآلات التي تترتب على أقوالنا وعلى أفعالنا، ولا ينبغي أبدا أن نخضع أو أن نبتز من أي جهة من الجهات، لا في الخارج ولا في الداخل. بل قل ما تدين به لربك ورزقك على الله وأجلك بيد الله جل وعلا. حتى وإن أعلنت الحرب عليك من كل ناحية لإسكاتك أو لإسقاطك فلا تلتفت، لأن الأمر كله بيد الله جل وعلا، هو الذي يخفض ويرفع، وهو الذي يقبض ويبسط، وهو الذي يرزق سبحانه وتعالى، والذي يدبر الأمر كله. قل إن الأمر كله لله. وعلينا أن نشكل لجانا شعبية غدا بل وفي الأيام المقبلة للحفاظ على ممتلكاتنا، لأن مخططا خبيثا يريد أن يتم الاعتداء على وزارة الدفاع كما تم الاعتداء على وزارة الداخلية، ويريدون الاعتداء أيضا على أماكن القضاء. كل هذا لتحطيم أذرع الدولة، لإسقاط الدولة، لا أقول لإسقاط هيبة الدولة، لإسقاط الدولة. نريد من شبابنا أن يحمي هذه الممتلكات والمقدرات والمكتسبات. فوزارة الدفاع ليست ملكا لوزير الدفاع، وزارة الداخلية ليست ملكا لوزير الداخلية، المجمع العلمي ليس ملكا لوزارة الثقافة، بل كل هذه الممتلكات ملك لشعب مصر. لا ينبغي أن نسمح أبدا بهذا السفه لأي منشأ بل لأي سيارة خاصة في الطريق العام أن تحترق. هذا ليس من الدين وليس من الشرع وليس من العقل، لا ضرر ولا ضرار. علينا أن نحافظ على ديننا وأن نحافظ على بلدنا. واسمحوا لي أن أقول لكم في جواب على هذا السؤال الذي يطرح علي كثيرا، يا شيخ محمد مصر إلى أين؟ والجواب إلى خير بإذن الله، لا تقلق. فكل هذه المؤامرات وكل هذا المكر عند الملك وعند الله مكرهم، وهذه المحن لا تزيد مصر إلا منحا، وهذا الابتلاء لا يزيد مصر إلا صلابة، وهذه الفتن لا تزيد مصر إلا صفاء لمعدنها وإظهارا لجوهرها. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وأنا أقول بكل ثقة مصر الآن بهذه المحنة في حالة تمايز واضح بين، لو اجتمع علماؤنا من أهل الحق ليبينوا لأهل مصر طيلة السنوات الماضية من يعمل لنصرة الدين ومن يعمل لإسقاط البلد ولإسقاط الدين، ما استطاعوا أن يبينوا ما قدر الله عز وجل له أن يستبين في الأشهر القليلة الماضية. إنها حكم الابتلاء، إنها حكم المحن. فلا تتصوروا أبدا أن ما تتعرض له مصر الآن دليل على نهايتها، لا، مصر إن شاء الله ستبقى بفضله سبحانه ثم بفضل الصادقين المخلصين من أهلها وشبابها وأبنائها. وأسأل الله جل وعلا في هذه الساعة، وأرجو أن تكون ساعة إجابة، اللهم اجعل مصر في كنفك وأمانك، اللهم اجعل مصر في كنفك وأمانك، اللهم اجعل مصر في كنفك وأمانك، اللهم اجعل مصر في معيتك ورعايتك، اللهم اجعل مصر في معيتك ورعايتك، اللهم اجعل مصر في معيتك ورعايتك،
اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم احقن دماء المصريين، اللهم احقن دماء المصريين، واحفظ أموالهم وأعراضهم يا أرحم الراحمين، واحفظ أموالهم وأعراضهم يا أرحم الراحمين. اللهم استر نساءهم، واحفظ أولادهم، واحمي شبابهم. اللهم ردهم إليك ردا جميلا، وردهم إلى نبيك المصطفى ردا جميلا. اللهم احفظهم بحفظك، واكلأهم بعنايتك، وصنهم برعايتك يا أرحم الراحمين. اللهم اعصم مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ولي أمور مصر خيارها، ولا تولي أمور مصر شرارها. اللهم ولي أمور مصر خيارها، ولا تولي أمور مصر شرارها. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم لا تدع لأحد منا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ورضوانا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا شرف الدعوة إليك، وكرامة البلاغ عنك، ودلالة الخلق عليك بحق. اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا، اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا. اللهم إنهم ضعفاء، اللهم إنهم فقراء، اللهم إنهم مستضعفون. اللهم انصرهم يا رب العالمين. اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم. اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم. اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم. اللهم احقن دماءهم، واستر نساءهم، واحفظ شبابهم، ونجي أولادهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أبرم لأمة محمد أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهتدي فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. أنت ولي ذلك والقادر عليه. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة، وارم بي في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.